الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وما زال الكلام موصولا في الباب الثاني والعشرين في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره، وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها. النوع العاشر: إخبارهم عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، للسحاب، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، وقوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وقوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، وقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، وقوله: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآن مما يفيد من له أدنى تأمل. خد بالك، كل الكلام ده للرد على من قال أن قضاء الله عز وجل وقدره في المخلوقات وخلقه لهم من باب لا يسأل عما يفعل، وده خطأ محض، وحقا لا يسأل عما يفعل، ولكن أقضيته وأقدار وأفعاله في خلقه وأقواله وتشريعاته يستحيل أن تخلو عن حكمة. يقول: إلى أضعاف أضعاف ذلك في القرآن مما يفيد من له أدنى تأمل القطع بأنه سبحانه فعل ذلك للحكم والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم يذكره، وقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وقوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وقوله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهل يستقيم ذلك ويصح ممن لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية هي مقصودة بالفعل؟ ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا النفي متقابلا أعظم التقابل. النوع الحادي عشر: إنكاره سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة، كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، وهو أنواع كثيرة، منها أن يعرف الله أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرف، ومنها أن يثبت ويعاقب، أن يثيب ويعاقب، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيوجد أثر فضله وعدله موجودا مشهودا فيحمد على ذلك ويشكر. ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، فيعلم عباده، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع. ومنها أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه. ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها، وأنه وحده إلهها ومعبده. ومنها ظهور أثر كماله المقدس، فإن الخلق والصنع لازم كمالي، فإنه حي عليم قدير، ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. ومنها أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به مجيئهم على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة. ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح، فلا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا، يعني خلقا أن يخلق الخلق وشرعا أن يأمرهم بالتشريعات. ومنها أنه يجب أن يثنى عليه ويمدح ويمدد ويسبح ويعظم. ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق، فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق، وخلقها ملتبس بالحق وهو في نفسه حق، فمصدرهم حق وغايتهم حق، وهو متضمن للحق. وقد أثنى تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية ولا لغاية، فقال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وأخبر أن هذا ظن أعدائه به لا ظن أوليائه، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له، ولا أمر لحكمة ولا نهى لحكمة، وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة. وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟ بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات، فهما مظهرا لحمده وحكمته، فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره. فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه، فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة، بل يجوز عندهم أو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة، وينهى عما فيه مصلحته، والجميع بالنسبة إليه سواء. ومن أجل ذلك قالوا: يعذب الطائع ويثيب المجرم الأثيم الكافر، لأن ده كله رجع إليه عندهم إلى مشيئته، وما عندهمش لا حكم ولا غايات. يقول: ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن كل ما أمر به، ولا فرق بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنهي. ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين، بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره، وينعم من لم يطعه طرفة عين، بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور، ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو جائز عليه. وهذا من أقبح الظن وأسوأه بالرب تعالى وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور، بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. والعجب العجب أن كثيرا من أرباب هذا المذهب ينزهونه عما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه، ولا ينزهونه عن هذا الظلم والجور، ويزعمون أنه عدل وحق، وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به، كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه وصفات كماله، فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النفي وذلك الإثبات. النوع الثاني عشر إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته وعدله يأبى ذلك. أما الأول فكقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا يسمى التسوية بين المختلفين، تنكره العقول قبل الأدلة الشرعية. فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه، كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه. ومنكر الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه، بل يقولون بوقوعه. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فجعل سبحانه ذلك حكما سيئا يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه، فضلا عن أن ينسب إليه. بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أنه يدخل الجنة بغير امتحان، يدخل الجنة بغير امتحان لهم، وتكليف يتبين به صبره وشكره وأن حكمته تأبى ذلك، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ فأنكر عليهم هذا الظن والحزبان لمخالفته لحكمته. وأما الثاني وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين، كقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وقوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقوله: أكفاركم خير من أولئكم؟ وقوله: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقوله: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقوله: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقوله: سنة الله الذين خلوا من قبل. فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرهم وإهانة أولئك وإذلالهم وكبتهم. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله. والقرآن مملوء من ذلك، يخبر أن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره ومماثله، وضد حكمه مضاد ومخالفة. وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتابا مفردا. النوع الثالث عشر أمره سبحانه وتعالى بتدبر كلامه والتفكر فيه وفي أوامره ونواهيه وزواجره. اكتب عندك: ومن لوازم ذلك ألا يوجد في القرآن لفظ ليس له معنى. وعليه فهذا دليل صريح على بطلان مذهب التفويض. النوع الثالث عشر أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه وفي أوامره ونواهيه وزواجره، ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر، ولما كان للتفكر فيه معنى، وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد. فلولا كان الحق ما يقوله النفاة فلو كان الحق ما يقوله النفاة وأن مرجع ذلك مجرد القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييد الكاذب بالمعجزة ونصره وإعلائه وإهانة الحق وإذلاله وكسره، لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على صدق رسوله ويقيم عليهم حجته، وكان غاية ما دعوا إليه القدر المحض، وذلك مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر. فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليم سدوا على نفوسهم باب الإيمان والهدى، وفتحوا عليهم باب المقابرة وجحد الضروريات. فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول، ولا ينكره سليم الفطرة، وهم لا ينكرون ذلك، وإنما يقولون وقع بطريق الاتفاق لا بالقصد، كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذي تحتها فتهلكه. ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه المصالح والمنافع والحكم. يعني إذا كانت هذه الأمور وقعت وفاقا لا قصدا فكيف نحمدهم؟ مفهوم إخواننا مدى الخطورة المترتبة على نفي الحكم والتعليل والمصالح من التشريع ومن القضاء الكون والقدر؟ يقول: ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه وتعالى على حصول هذه المصالح والمنافع والحكم، لأنها لم تحصل بقصدي وإرادتي بل بطريق الاتفاق الذي حصل، الذي لا يحمد عليه صاحبه ولا يثنى عليه به، بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى رجل درهما، لا لغرض ولا لفائدة بل لمجرد قدرتي ومشيئتي على طرحه، فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به. فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين. طبعا كلام يعني بطلانه أوضح من أن يبين. النوع الرابع عشر إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه، فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تبينها على أنهما إنما صدر عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام، كقوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف، والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وسمع بعض الأعراب قارئا يقرأها: والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا كلام الله. فقال: أتكذب بالقرآن؟ فقال: لا، ولكن لا يحسن هذا. فرجع القارئ إلى حفظه فقال: عزيز حكيم. فقال: صدقت، اكتب عندك. فقال للأعرابي: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. فقال للأعرابي: أتقرأ القرآن؟ فقال: لا. قال: فكيف عرفت؟ قال: غفور رحيم لم يقطع، عزيز حكيم قطع. وده علم ذكره الإمام السعدي، واخد بالك، اللي هو علم ختام الآيات. دايما ختام الآية باسمين من أسماء الله الحسنى أو اسم بيبقى له علاقة بالآية، ولكن قل من يفطن لذلك. يبقى غفور رحيم لم يقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله غفور رحيم. لا يتفق المغفرة والرحمة مع القطع. طيب عزيز حكيم، نعم عزيز حكيم يقطع، غفور رحيم لم يقطع. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الفطرة السليمة القويمة التي لم تلوث ولم تدنس ينزل القرآن عليها بردا وثلاما. وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام، حتى كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له، وهذا كقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي واحد فينا وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، مضبوط؟ يقول: أي فإن مغفرتك لم تصدر عن عزة هي كمال القدرة، وحكمة هي كمال العلم، لا عن عجز وجهل سبحانه وتعالى. وقوله تقدير العزيز العليم في ثلاثة مواضع من القرآن، يذكر ذلك عقب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها بها، وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه، ليس أمرا اتفاقيا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء بقوله عقب كل قصة: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة، فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه بعزته، وند رسله وأتباعهم برحمته، والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب مقصود، وهي غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي. يعني دايما كده ما تنساش وانت بتقرأ وتقف على هذه المعاني الجميلة الطيبة، تعرف فضل علم السلف على علم الخلف، ما تنساهاش، لأن دي تطفي على القلب تواضع وتعظيم لهؤلاء العلماء، فلا يتطاول اللسان عليهم بالقطع. الأمور كلها مرتبطة ومتصلة. النوع الخامس عشر: إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام وتقديره أحسن التقدير، ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك، إذ لو كان حسنه لكونه مقدورا معلوما كما يقوله النفاء لكان هو وضده سواء، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فكان كل معلوم مقدور أحسن الإحكام وأحسن التقدير، وهذا ممتنع. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب: لا أحد. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. اكتب عندك: والمعني بإسلام الوجه الإخلاص، والمعني بالإحسان المتابعة. المعني بإسلام الوجه الإخلاص، والمعني بالإحسان المتابعة. فجعل هذا هو أحسن الأديان، ولهذا اختاره لنفسه وارتضاه لعباده، ويمتنع عليه أن يختار لهم دينا سواه أو يرتضي دينا غيره، كما يمتنع عليه العيب والظلم. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: فقدرنا فنعم القادرون. وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذي اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. وقال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ولولا مجيئه على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقته للغايات المحمودة والحكم المطلوبة لكان كله متفاوتا، أو كان عدم تفاوت أمرا اتفاقيا لا يحمد فاعله، لأنه لم يرده ولم يقصده، وإنما اتفق أن جاء كذلك. النوع السادس عشر: إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه، أحدهما قوله حاكيا عن نبيه هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال أبو إسحاق: أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فهو لا يشاء إلا بالعدل. قال ابن الأنبري: لما قال إلا هو آخذ بناصيتها كان في معنى لا تخرج عن قبضته، فإنه قاهر بعظيم سلطانه كل دابة، فأتبع ذلك قوله: إن ربي على صراط مستقيم، أي إنه على الحق. قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنى وأثاره كقول بعضهم إن ربي يدل على صراط مستقيم، فدلالته على الصراط من موجبات كونه في نفسه على صراط مستقيم، فإن تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحكمته. وقال بعضهم معناه لا يخفى عليه شيء ولا يعدل عنه هارب. وقال بعضهم المعنى لمستك لأحد ولا طريق له إلا عليك، قوله إن ربك لبالمرصاد. وهذا المعنى حق، ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبين، فإن الناس كلهم لا يستقون الصراط المستقيم حتى يقال إنهم يصلون سلوكه إليه. ولما أراد سبحانه هذا المعنى قال إلينا مرجعهم، وقال إن إلينا إيابهم، وإن ربك لبالمرصاد، وأن إلى ربك المنتهى. وأما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم فهو كونه يقول الحق ويفعل الصواب، فكلماته صدق وعدل وفعله كله صواب وخير، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فلا يقول إلا ما يحمد عليه ولا يفعل إلا ما يحمد عليه لكونه حقا وعدلا وصدقا وحكمة في نفسه. وهذا معروف في كلام العرب، قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صلاة إذا عود الموارد مستقيم. وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صلاة مستقيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة يحمد عليه، وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها، فلا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب، كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. النوع السابع عشر حمده سبحانه لنفسه على جميع ما يفعله، وأمر عباده بحمده، وهذا لما في أفعاله من الغايات والعواقب الحميدة التي يستحق عليها الحمد، فهو يحمد على نفس الفعل وعلى قصد الغاية الحميدة به وعلى حصولها. فها هنا ثلاثة أمور، ومنكر الحكم والتعليل ليس عندهم محمودا على قصد الغاية ولا على حصولها، إذ قصدها عندهم مستحيل عليه، وحصولها عندهم أمر اتفاقي غير مقصود كما صرحوا به، فلا يحمد على ما لا يجوز قصده ولا على حصوله، فلم يبق إلا نفس الفعل. ومعلوم أن الفاعل لا يحمد على فعله إن لم يكن له فيه غاية مطلوبة هي أولى من عدمه، وإلا فمجرد الفعل الصادر عن الفاعل إذا لم يكن له غاية يقصده بها لا يحمد عليه، بل وقوع هذا الفعل من القادر المختار الحكيم محال، ولا يقع الفعل على هذا الوجه إلا من عائب، والله منزه عن من العيب. فحمده سبحانه من أعظم الأدلة على كمال حكمته وقصده بما فعل ونفع خلقه، والإحسان إليهم ورحمتهم وإتمام نعمته عليهم، وغير ذلك من الحكم والغايات التي تعطيلها تعطيل لحقيقة حمده. النوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم، وأنه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة ليتم نعمته عليهم. ومعلوم أن المنعم المحسن لا يكون كذلك ولا يستحق هذا الاسم حتى يقصد الإنعام على غيره والإحسان إليه، فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام والإحسان لم يكن منعما في الحقيقة ولا محسنا، إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم يقصد الإنعام والإحسان. وهذا غني عن التقريب يوضحه أنه سبحانه حيث ذكر إنعامه وإحسانه فإنما يذكره مقرونا بالحكم والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجله، كقوله في آخر سورة النحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فهذا في الخلق. وقال في الشرع في أمره باستقبال الكعبة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقال في أمره بالوضوء والتيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فجعل تمام نعمتي فإن خلق ما خلق للإحسان وأمر بما أمر لذلك. النوع التاسع عشر اتصافه بالرحمة وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وسعت كل شيء عن مخصوص ولا عن محفوظ؟ عن مخصوص. حسنت. وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم وبما أمرهم به. فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما كانت رحمة، ولما كان رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فلو خلت أحكامه عن الحكم والمصالح لما كانت رحمة، ولو حصلت بها الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة. وذلك لا يوجب أن يكون الآمر سبحانه أرحم الراحمين، فتعطيل حكمته والغايات المقصودة التي لأجلها يفعل إنكار لرحمته في الحقيقة وتعطيل له. وكذا وكان شيخ هذا المذهب جهم بن صفوان يقف على الجذامي، على الجذامة عذرا، على الجذامة، ويشاهد ما فيهم من البلاء ويقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، يعني أنه ليس ثم رحمة في الحقيقة، وإنما الأمر راجع إلى محض المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة، ولا حكمة عنده ولا رحمة، فإن الرحمة لا تعقل إلا من فعل من يفعل الشيء لرحمة ونفعه والإحسان إليه، فإذا لم يفعل لغرض ولا غاية ولا حكمة لم يفعل لرحمة ولا إحسان. خذوا بالكم، يقول فإن الرحمة لا تعقل إلا من يفعل الشيء لرحمة ونفعه والإحسان إليه، والله عز وجل غني، هكذا ضم. وبناء على ذلك نفى صفة الرحمة لأن من لازمها الضعف والخوض. النوع 20 جوابه سبحانه لمن سأله عن التخصيص والتمييز الواقع في أفعاله بأنه الحكمة يعلمها هو سبحانه، وإن كان السائل لا يعلمها، كما أجاب الملائكة لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلم. ولو كان فعله مجردا عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال، ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم ما لا يعلمونه من الحكمة والمصلحة التي في خلق هذا الخليفة. ولهذا كان سؤالهم إنما وقع عن وجه الحكمة ولم يكن اعتراضا على الرب تعالى، ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شيئا إلا الحكمة. فلما رأوا أن خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك. ومن هذا قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب، بل كان الجواب أن أفعله لا تعلل، وهو يرجح مثلا على مثل غير مرجح، والأمر عائد إلى مجرد القدرة كما يقوله المنكرون. وكذلك قوله وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فلما سألوا عن التخصيص لمنة الله وأنكروا ذلك أجيبوا بأن الله أعلم بمن يصلح لمنته وهو أهل لها، وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرون عليها المنعم، فهؤلاء يصلحون لمنته، ولو كان الأمر عائدا إلى محض المشيئة لم يحسن هذا الجواب. ولهذا يذكر سبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفصيل بينهم، على إنه إنما حصل بعلمه سبحانه بما في التخصيص المفصل مما يقتضي تخصيصه وتفصيله، وهو الذي جعله أهلا لذلك، كما قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فذكر علمه عقب ذكر تخصيصه لسليمان بتسخير الريح له وتخصيصه الأرض المذكورة بالبركة. ومنه قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقائد لذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا المكان وهذا الزمان بأمر اختص به دون سائر الأمكنة والأزمنة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. فأخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم أحق بها وأنه أعلم بمن يستحقها من غيرهم. فهل هذا وصف من يخص بمحض المشيئة لا لسبب ولا لغاية؟ النوع 21 إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره أن يفعله لما يستلزمه من المفسدة، وأن المصلحة في تركه، ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم يمكن ذلك إلا للحكم، كقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم، ذكرنا في الأمس أنواع السماع، صح؟ سمع الإدراك وسمع القبول والإذعان. فالمثبت سمع الإدراك، والمنفي سمع القبول والإذعان. فعلل سبحانه عدم إسماعهم السماع الذي ينتفعون به وهو سماع الفهم بأنهم لا خير فيهم يحسن معه أن يسمعوا، وبأن فيهم مانعا آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوا، وهو الكبر والإعراض. فالأول من باب تعليل عدم الحكم بعدم مقتضي، والثاني من باب تعليله بوجود مانع. وهذا إنما يصح ممن يأمر وينهى ويفعل للحكم والمصالح. وأما من تجرد فعله عن ذلك فإنه لا يضاف عدم الحكم إلا لمجرد مسببه فقط. ومن هذا تنزيل سبحانه عن كثير مما يقدر عليه، فلا يفعله لمنافاته لحكمته وحمده، كقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فنزه نفسه عن هذه الأفعال لأنها لا تليق بكماله وتنافي حمده وحكمته، وعند النفاة أنها ليست مما ينزه الرب عنه لأنها مقدورة له، إنما ينزه عما لا يقدر عليه. ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مشيئته لها لا لقبحها في نفسها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا نتعب شوية ونخلص الباب الثالث. نعم حاضر. طبعا هو الكلام واضح، يعني لو علقنا عليه لأفسدناه، هذا الذي أراه، واحد بالك. ولكن المسلك ده أو الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله، هذا أيضا يا أخواننا من المسالك التي تسلك ليتسنى للعبد أن يعظم ربه التعظيم اللائق به. إذا وقف على الحكم والغايات التي من أجلها خلق ربنا وأمر على وجه الإجمال. النوع 22 أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم، وإما لعجزه عن تحصيلها، وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير، وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه، وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين، وإحسانهم اللوازم ذاته، فلا يكون إلا محسنا منعما منانا. وأما لمن يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد، وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها لكمالا، وهذا باطل، بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول. فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة، كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، أكمل ممن لا يخلق، ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا قدرة له ولا إرادة، ومن يسمع ويبصر ويرضى ويغضب ويحب ويبغض أكمل ممن لا يتصل بذلك، وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول. فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه، وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص. خدت بالك بقى ليه هم أنكروا الصفات؟ واخد بالك؟ لا، لأنهم قالوا إن ما يفعله ربنا عز وجل بمحض المشيئة، يبقى بناء على ذلك هيكون حكيم ليه؟ هيكون رحيم ليه؟ شفت نفوة جت النفي منين؟ انتبهوا لده كويس. عشان كده لعلكم تذكرون قلنا ان مآل البدع كلها يصل الى ايه يا شيخ طلبة؟ مآل البدع كلها نهايته توصل لحد فين؟ وحدة الوجود، زندقة وإلحاد وكفر وضلال. لما؟ بالتسلسل بدأوا يتكلمون لا 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 قدر والأمر أنف، بدأوا ينفون الحكمة وأن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولما نفوا الحكمة يلزم من ذلك نفي صفات المولى عز وجل. ولهذا صرح كثير من النفاة كالجويني والرازي بأنه لم يقم على نفي النقائص عن الله دليل عقلي، وإنما مستند النفي السمع والإجماع. وحينئذ فيقول له لا، إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيها، وإن كانت نقصا فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص. وجمهور الأمة يثبتون حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله، فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع، بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم، والله الموفق للصواب. وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعلمه ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه تمنع كون أفعاله صادرة منه لحكمة، لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلان. وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن، وإلا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك؟ وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحظ به وصف أو يحصله عقل. ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعه وقواه وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفذ عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة. يعني من باب الترفيه، الكلية في الآدمي تخلص الدم من الأملاح الزائدة التي لا يحتاجها البدن، واخد بالك؟ وكذلك الكبد. العلماء بيقولوا، علماء الطب بيقولوا الكلية تشتغل، فإذا وجدت أن هذا النوع من الأملاح ناقص في الجسم، طبعا الدم بيخش الكلية وبيطلع زي ما انتم عارفين في الدورة البابية، واخد بالك؟ بيدخل الكلية ويطلع منها، بيحصل في الكلية ترشيح واستخلاص الأملاح الزائدة في البدن، يعني ملح اليود، ملح المنجنيز، الأملاح المعروفة. طيب العلماء بيقولوا ايه؟ فلو كان الملح الذي دخل مع الدم الجسم يحتاج منه شيء يمر في الكلية ولا تقترب منه، واخد بالك؟ الكلام ده في الغسيل الكلوي ما بيحصلش، هو الدم بيدخل يخلصك من كل حاجة ويرجع يديك تاني أملاح. شفتوا يا اخوانا حكمة المولى عز وجل؟ عشان كده دايما بنقول أقرب الناس للاعتراف بالكون بأن له إله هم أهل الطب، ولكن من يضلل الله فما له من هد. نعم. يقول والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة، ولكن لشدة ظهور الحكمة وضوحها وجد الجاحد السبيل إلى إنكاره، وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، كما أنكرت وجود الصانع تعالى مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته، بحيث استوعبت كل موجود ومع هذا فسمحت بالمقابرة في إنكاره. وهكذا أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورها وكثرتها سمحت نفوس الجهمية بإنكارها، وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله ولا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فإن أدلة صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار، ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار. وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحها، وقد أنكرها من أنكرها ولا يستنكر هذا، فإنك تجد الرجل منغمسا في النعم وقد أحاطت به من كل جانب، وهو يشتكي حاله ويسخط مما هو فيه، وربما أنكر النعمة فضلا، فضلال النفوس وغيها لا حد له تنتهي إليه، ولا سيما النفوس الجاهلة الظالمة. ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ولو لم يأتي بمعجزة سواه لكانت كافية شافية. فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والأثار التي بها انتظام مصالح المعاش، فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده؟ ومن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاقي غير مقصود بالخلق والأمر. وسبحان الله، كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه بشد العذاب الأبدي لغير غاية ولا لحكمة ولا لسبب، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب، فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية، وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟ وكيف يستجير أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة بقصدها، بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلا على مثل بغير مرجح؟ وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاة؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع، مع قصور أذهاننا ونقص علومنا ومعارفنا وتلاشيها، بل وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب، وإلا فالأمر فوق ذلك. وهل إبطال الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ وهل يمكن فقيها على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام ومصالح العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات، فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية، فإذا رأوا أن هذا لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم، خلوا الشرائع وراء ظهورهم وأساءوا بها الظن، وقالوا لا يمكننا الجمع بينها وبين عقولنا ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولنا، ورأوا أن القول بالفعل المختار لا يمكن إلا مع نفي الأسباب والحكم والقوى والطبائع ولا سبيل إلى نفيها، فنفوا الفاعل المختار، وأولئك لم يمكنهم القول بنفي الفاعل المختار، ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحكم والقوى والعلل فنفوها، وبين الطائفتين بين المشرقين. ولا تستهن بأمر هذه المسألة، فإن شأنها أعظم وخطرها أجل وفروعها كثيرة جدا، ومن فروعها أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف والاستسرار وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين، فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علة وسببا من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول، فليس عندهم لذلك فاعل مختار، وقابلهم طائفة المتكلمين فلم يثبتوا لذلك سببا إلا مجرد المشيئة والقدرة، وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز والحكم والغايات، حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم أن الفلك والرحى ونحوهما مما يدور متفكك عند الدوران دائما، والقادر المختار يعيده كل وقت كما كان، وأن الألوان والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الأنات، والقادر المختار يعودها كل وقت، وإن ملوحة ماء البحر كل لحظة تعدم وتذهب، ويعودها القادر المختار كل ذلك بلا سبب ولا الحكمة ولا علة غائية. ورأوا أنهم لا يمكنهم التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل إلا بذلك، ورأى أعداء الرسل أنهم لا يمكنهم الدخول في الشريعة إلا بالتزام أصول هؤلاء. ولم تهتدي الطائفتان للحق الذي لا يجوز غيره، وهو أنه سبحانه وتعالى يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته، ويفعل ما يفعله بأسباب وحكم وغايات محمودة، وقد أوضع العالم من القوى والطبائع والغرائز والأسباب والمسببات ما به قام الخلق والأمر. وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النظار، وهو قول الفقهاء قاطبة، إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم بأصول النفاق فعاد فقهه أصول دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.